أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق في الدرس الماضي التعرض بشيء من الإشهاب عن كلام المؤلف رحمه الله لما قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال بعد ذلك رحمة الله عليه: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. هذه الكلمات أو هذه الجملة هي من التنويع في التعبير، وهي عبارة عن تحسينات لفظية مترادفة. والمؤلف كما بينا في غير مناسبة في هذا المتن المختصر كثيرا ما يتحرى السجل، لأنه يروق للسامع، يعجبه، فهو شبيه بالشعر. يقول رحمه الله هنا: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. الوحدانية نسبة للواحد بزيادة النون، وموصوف بصفات الوحدانية، ومنعوت بنعوت الفردانية، معناه أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته، ولا في ربوبيته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. يعني أن الله واحد في كل هذه الحقائق، موصوف بصفات الجمال ونعوت الكمال، لا يشبهه فيها أحد من خلقه. هذا مراد المؤلف، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. قال: منعوت بنعوت الفردانية، نسبة إلى الفرد بزيادة النون. ومنعوت بمعنى موصوف، فالصفة والنعت مترادفان، وقيل متقاربان، فالنعت فالصفة للذات والنعت للفعل، الصفة للذات والنعت للفعل. وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما أن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فإن الله سبحانه وتعالى موحد في ذاته، منفرد بصفاته جل وعلا، وهذا الأمر أو هذه المسألة من مسائل الاعتقاد لم ينازع فيها أحد، لم ينازع فيها أحد. وعبارة الشيخ هنا فيها نوع تكرار، لأن قوله في البداية، ومن لم يتوقع التنزيه، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ولما قال هنا فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، فهذا من الكلام الذي أراد المؤلف أن يكرره، ولا شك أن التكرار له فائدة، وهي أنه لابد أن يثبت هذا الفهم في ذهن الموحد، لأنه ما أتي على كثير من الناس في ضلالهم وانحرافهم إلا من عدم فهمهم لقواعد الأسماء والصفات وجهلهم بها، فصاروا في ركب المعطلة والنفاة والمحرفة فأضلهم عن السبيل، وكذلك المشبهة. ولهذا أنت دائما لما تضع في ذهنك أن الله سبحانه وتعالى متصف بكذا وقد سمي بكذا، وأن الله يفعل كذا وكذا أو لا يفعل، فأنت هذا يعني عندك أنك لا تؤمن به إلا إذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا دخل للعقول ولا للفهم في إثبات الصفة أو نفيها. ثم إذا أثبت، لأن التعطيل والنفي هذا أمر خطير، ولهذا كان المشبهة أحسن حالا من النفاة المعطلة، فهم يثبتون لكن وقعوا بعد ذلك في الانحراف. فأنت إذا أثبتت الصفة على ما جاءت في الكتاب والسنة ينبغي أن تلتزم بما يدل عليها ظاهرها، لا تصرفها عن حقائقها أو عن ظاهرها ولا تحرفها عن معانيها حتى لا تقع في التشبيه. فهذا الكلام من المؤلف هو عبارة عن إعادة وتكرير للكلام، أو نقول هو تأكيد لما قاله. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ثم قال ليس في معناه أحد من البرية، ليس له في معناه أحد من البرية، أليس له مثيل في خلقه ولا نظير ولا ند جل وعلا. والحقيقة أن هذه الجمل الثلاث مدلولها واحد، وهو يتضمن أمران أو يتضمن أمرين. الأول إثبات أنه سبحانه وتعالى هو الواحد، والثاني هو نفي الشريك والنظير عنه سبحانه وتعالى. ولهذا نعتقد أن الله عز وجل هو الواحد، لا نظير له ولا مثيل له في خلقه، وهذا يدل عليه نصوص كثيرة في القرآن، كقول الله عز وجل في أعظم صور القرآن وهي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، أن الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي يقصد إليه في الحوائج، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها، فمن فهمها على حقيقتها كان فاهما للتوحيد وعاملا به. واسم الواحد ثابت في القرآن في غير ما موضع، كقول الله عز وجل وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقال تعالى وإلهكم إله واحد، وهو أيضا سبحانه وتعالى الأحد، هذا من أسمائه، قال الله عز وجل قل هو الله أحد. هذا مضمون ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الجملة، وهي كلام أكد به قوله الأول، ثم ما ذكره من هذه الجمل كله يدخل في معنى واحد ويخدم مقصدا واحدا، وهو أنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وينبغي أن ينفى عنه المثيل والنظير في كل شيء، في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي كل ما اختص به الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في بعض النسخ وتعالى تعالى هذه الكلمة أو هذا اللفظ مفاده التنزيه، يفيد التنزيه، وقد جاءت في مواضع في القرآن الكريم، قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون سبحانه وتعالى، وهي من جنس لفظة سبحانه أو تبارك، كلها تفيد التنزيه. ومعنى تعالى أي تقدس وتنزه، فهو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص، هذا قصد المؤلف، قصد المؤلف بيان أن الله عز وجل منزه عن كل عيب ونقص، لأن المؤلف من أئمة أهل السنة ومن أئمة الحديث، فهذا ظن به، لكنه رحمه الله استعمل هذه الألفاظ الغاية والأركان والأعضاء والحدود والجهة، وهي ألفاظ في الحقيقة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، فليس في شيء من النصوص هذا النوع من النفي، ولهذا تمنى كثير من أهل العلم أنه لو لم يأتي بها يعني بهذه العبارات لكان أفضل، لأن توظيف مثل هذه العبارات من جنس عبارات أهل البدع، فإن أهل البدع يأتون بألفاظ وعبارات محدثة ثم هي مجملة، وغرضهم بذلك التشويه والتلبيس، والقاعدة في مثل هذه الألفاظ، وهذا أمر مهم نقدم لكلام المؤلف حتى يحسن به الظن، لأنه إمام من أهل السنة وإمام من أئمة الحديث، وهو يريد شيئا فيه الحق بل كل الحق، لكن اقتصاره على هذه الألفاظ إذا قلنا بها دون تنبيه يمكن أن يستغلها أهل البدع فيوظفونها للترويج لمعتقدهم السيء، إما لأن ينفوا الصفة وإما أن يشبه الله سبحانه وتعالى بأحد من خلقه. ولهذا قال العلماء القاعدة في مثل هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة وتكون ألفاظ مجملة أن نتوقف أولا في الحكم على قائلها أو عليها إلا بعد الاستفصال، يعني إلا بعد أن نفصل، فنقول فإن أراد صاحبها حقا قبل ما أراد، وإن أراد باطلا رد عليه ذلك الباطل. ولهذا قال العلماء أن الناس في إطلاق هذه الألفاظ على ثلاثة طوائف، طائفة تثبتها وطائفة تنفيها وطائفة تتوقف، وهذا الموافق لعمل السلف رحمة الله تعالى عليه، وهذا الموقف هو موقف العدل والإنصاف، لأن الموافقة على مثل ذلك قد تؤدي إلى الوقوع في الباطل وموافقة المبطل، والرد على القائل مثل هذه الكلمات، لو فعلنا الآن مع الإمام الطحاوي أن رددنا عليه ما قاله يمكن أن نرد الحق الذي أراده ولا نأتي بالحق الذي دلت عليه النصوص، ولهذا كان التوقف والاستفصال هو المخرج كما قال العلماء من التورط برد الحق أو موافقة الباطل. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي من المناهج المتبعة في الجدال والمناظرة، يعني دائما تأتي بعض الألفاظ، يعني الألفاظ قد تأتي ويكون التنصيص عليها من الشرعي من نص الكتاب والسنة، هذه لا شك أنها معلومة ومفهومة، لكن أحيانا قد يعبر بغير الألفاظ الشرعية. لا أشك أنها إذا كانت هذه الألفاظ غير الشرعية واردة ممن عرف ببدعة أو انحراف في مجهل، فإننا لا نحمل ما يقوله أو ما يوظفه من لفظ إلا على المعنى الذي يقول به. لكن إذا ورد هذا اللفظ من عالم يتبنى عقيدة أهل السنة وهو من أهل العلم، فلا نتسرع في الحكم عليه بأنه أراد الباطل، فلعله استعمل هذا اللفظ ليثبت به الحق ويرد به الباطل. ولهذا قلنا أن المنهج الموافق للسلف هو التوقف في مثل هذه الألفاظ حتى وإن كانت محتذى، إذا كانت مجملة، إذا كانت مجملة نتوقف ثم نستفصل حتى لا نقع في هذا التورط. التورط هو إما أن نرد الحق وإما أن نوافق على الباطل، هذا أمر معلوم. يقول المصنف رحمه الله وتعالى، أي تعالى الله عز وجل، لأن الضمير يعود إلى الله، تعالى الله عن الحدود. أول ما ذكر قال الحدود، والحد مفرده حد، هذا في الحقيقة لفظ مجمل، لأن الحد يطلق ويراد به ماذا؟ يراد به ماهية الشيء، أي حقيقة الشيء. يقال مثلا حد هذا الكرسي أن فيه أربعة قوائم، أن فيه ظهر، أن فيه مقعد، وأنه فيه لوح، وأنه فيه حديد، فأتذكر أنت ماهية الشيء. الحد يطلق ويراد به ماهية الشيء، مثل الحد عند المناطق. المناطق أحيانا لما يعرفون الأشياء يقولون في تعريف الحد أنه التعريف الذي يتضمن كنه الشيء وحقيقته، التعريف الذي يتضمن كنه الشيء وحقيقته. نقول فإن أريد بالحد هذا المعنى فهذا حق ولا باطل؟ هذا باطل، إذن يكون هنا ممتنعا أو ممتنعا القول بالحد. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى تحديد الرب سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته، لا سبيل إلى تحديد الرب عز وجل والوصول إلى كنه الحقيقة. فتعالى الله عز وجل على أن يحده الحادون، تعالى الله على أن يحده الحادون أو يصل إلى معرفة حقيقته وكنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له جميل، يقول أهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه ويكيفوه من أن يحد الروح ويكيفوه. هذا كلام يقول أهل العقول، يعني هم أعجز، لا نتكلم عن أهل السفاهة والباطل، أهل العقول الذين يفكرون ويفهمون ويفقهون، لو قيل لهم عرفوا لنا هذه الروح وهي بين جنبيك ما استطاعوا أن يعرفوها بشيء يحدها أو يكيفها. الروح يقول في الجسم تشعر وتحس، لكن ما يستطيع أو ما يستطيع أحد منهم أن يدلك على حقيقتها، فكيف أن يصل إلى معرفة حقيقة الباري سبحانه وتعالى وتحديد كنه وماهيته. ولهذا إن أريد بالحد هذا المعنى فنقول هو باطل. لكن يأتي لفظ الحد في بعض الإطلاقات ويراد به أنه ليس ساريا في العالم ولا حالا في مخلوقاته، بل إنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هذا المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى ليس ساريا في العالم، يعني في هذا العالم المخلوق، ولا حالا في مخلوقاته كما يقول الحلوليون، بل هو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، هذا المعنى يطلق على الحد. يقول حد الله سبحانه وتعالى أنه فوق سماواته على عرشه، لأنه هذه جهة معروفة، فهذا حد. ولهذا يؤثر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قيل له بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد، وفي رواية بأي شيء، يعني لابد أن يكون هذا معناه الحد. إذا أريد بالحد هذا المعنى فهذا المعنى حق. ولهذا قلنا في بداية الكلام أن استعمال المصنف أو توظيف المؤلف لهذه الألفاظ لو لم يكن لكان أفضل وأسلم، لكنه لما وظفه أراد ماذا؟ أراد الحد الذي هو عند المناطق، وهو تحديد كنه الشيء وإدراك حقيقته. فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عنه ومقدس عنه، لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذه الحقيقة، إلى معرفة صفات الله عز وجل أو ذات الله سبحانه وتعالى، لا يمكن. لكن الحد إذا أطلق باعتبار أن الله عز وجل ليس في هذا العالم المخلوق، ليس حالا في مخلوقاته كما يقول أيضا بعض المنحرفين أن الله عز وجل في كل مكان، ولا يمكن أن نقول فوق السماء وفوق عرشه، إذا وظفنا الحد بهذا المعنى فهذا المعنى صحيح، فلا نستطيع هنا أن ننفيه. ولهذا كلمة المصنفون تعالى عن الحدود إذا وظفناها بمعنى، ولا شك أن هذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله كان معنى صحيحا وهو حق. وإن استعملناه بمفهوم الآخرين المنحرفين فإنه لا يمكن أن نقول به، لأنه بعد ذلك نكون مقرين للباطل دافعين للحق. فقال المؤلف تعالى عن الحدود، والمقصود بالحد هنا عند المؤلف هو ما يعرفه المناطق، وهو تحديد ماهية الشيء والوصول إلى كنه. فقلنا لا سبيل إلى معرفة حقيقة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة حقيقة صفاته وأسمائه وأفعاله تبارك وتعالى. ثم قال والغايات، تعالى الله أولا عن الحدود ثم قال وعن الغايات. الغايات جمع غاية، والغاية يطلق بها ويراد بها النهاية، وتطلق أيضا الغاية ويراد بها المقصود من الفعل وهي الحكمة. المقصود من الفعل هي حكمة الله عز وجل. فإذا أريد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن تكون له حكمة في أفعاله فلا شك أن هذا من الباطل الظاهر، لأن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في أمره وفي شرعه، في خلقه وفي شرعه. ولهذا سمي الله سبحانه وتعالى الحكيم، لأنه مشتق كما قال بعض العلماء من الحكم، وبعضهم قال مشتق من الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به عينا ووصفا. فقول المؤلف رحمه الله تعالى أي منزه الله سبحانه وتعالى عن الغاية، إذا أريد بالغاية هي القصد إلى فعل الشيء وهي الحكمة من فعل الشيء، فنقول أن الله سبحانه وتعالى غير حكيم في أفعاله، نكون قد أقررنا ماذا؟ أقررنا معنى باطلا، أقررنا معنى باطلا، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في كل شيء، في خلقه، في أمره، في شرعه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحكيمة تدل على حكمته البالغة جل تبارك وتعالى. ومعلوم أن من العلل والحكم ما علمناه من نصوص الكتاب والسنة، ومن هذه العلل والحكم ما قد نصل إليه عن طريق التأمل والتدبر، وهذا يكون للعلماء، ومنه ما طوى الله سبحانه وتعالى علمه على العباد، فلا يمكن أن نعرف الحكمة من ذلك. لو قال إنسان مثلا ما الحكمة في أن صلاة العصر تصلى سرا ولا تصلى جهرا، أو لماذا كانت أربعا ولم تكن ثلاثا أو لم تكن اثنتين، نقول هذه حكمة غائبة عنا، لأنه لم يفصح عنها كتاب ولا السنة، ثم إنه لا يمكن أن يصل إليها الإنسان عن طريق التدبر والتفكر، فهذا مما طوى الله عز وجل علمه على العباد. كذلك إذا أريد بنفي الغايات أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء وفوق العرش وأنه في كل مكان كقول الجهمية، فنفي الغايات هنا من النفي المحدث لمعان أو ألفاظ مجملة. هذا أيضا لو يأتي واحد يقول لك الغاية هنا، يعني نفي الغاية هو أنه لا يمكن أن تقول أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وفي طبعا هل فوق العرش، فهو في كل مكان. فهذا النفي هل هو حق ولا باطل؟ يقول فيه باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق سماواته بدليل الآيات الكثيرة. لكن إذا أردنا من معنى الغايات أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا في تعريف الغاية هي نهاية الشيء، فالله سبحانه وتعالى منتهى كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. فالله سبحانه وتعالى هو الآخر الذي لا شيء بعده، كما أنه الأول لا شيء قبله. إذا أريد هذا المعنى في النهاية فلا حرج من القول به. إذن مثل هذه الكلمة دائما تجتمع على ماذا؟ على حق وباطل، وقصد القائل بها يكون داعيا ومروجا لعقيدته. فإن كانت عقيدته عقيدة أهل السنة حمل لفظه المحمد الحسن، وإن كان من أهل البدع لا شك أنه يوظفها للترويج لباطله ولمعتقده المنحرف، وذلك الظن بأهل البدع. حتى أحيانا لو وظفوا الألفاظ الشرعية فإنهم لا يريدون بها الحق وإنما يلبسون. وشأن أهل البدع كما قلنا في كل مكان وزمان لا يمكن أن يروجوا لباطلهم إلا عن طريق زخرفة الحق. لا يمكن أن يريك الباطل في غير صورة الحق، يأتي لك بالأدلة ويحشد لك الأدلة ويذكر لك أقوال العلماء ويستدل بكلام أهل اللغة، ومع ذلك هو يريد أن يقر باطلا في صورة الحق. وهذا بحمد الله سبحانه وتعالى مما تنبه إليه علماء أهل السنة والجماعة، فنبهوا الناس إليه وكتبوا في الرد على شبههم. فشيخ الإسلام مثلا رحمه الله ابن تيمية كما عرف بكتاباته ومؤلفته في الانتصار لعقائد أهل السنة والجماعة والكلام في مثل هذه المسائل، مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد، بما جمعه وفهمه من نصوص الكتاب والسنة وقول السلف وتثبيت فهم السلف في فهم هذه النصوص، مع ذلك انبرى لهؤلاء الملبسين وهؤلاء المنحرفين وحاربهم ودافع عن النصوص الشرعية وعن عقائد أهل الإسلام وتكلم عن باطلهم وبينه وزيفه، كما في الرد على الرافضة والرد على الجهمية والرد على المعتزلة، وكتبه ظاهرة في ذلك. حتى أن بعض كتبه قد وصل فيها إلى 10 مجلدات، ككتاب درء تعارض العقل النقل وموافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول وتلبيس الجهمية، في كتاب في 10 مجلدات، هذا كله في الرد على أهل الفرق والطوائف. فرحمة الله عز وجل رحمة واسعة على هذا الإمام الجهبي. قال المؤلف بعد ذلك: تعالى الله عن الحدود والغايات. ثم قال: والأركان. والأركان والأعضاء والأدوات، هذه ألفاظ كما قلنا لم ترد في الشرع، لم ترد في كتاب ولا في سنة. ومعنى الأركان هنا الجوائز. الأركان هي الجوانب، وهي جزء من الماهية أو جزء الماهية. والأعضاء التي في الإنسان، الأعضاء التي في الإنسان أو الحيوان، هي أجزاؤه التي يمكن أن تتبعض. ولهذا أحيانا الإنسان قد تقطع يده وهو يبقى، فنقول أن يده قد تبعضت منه، أي قد تجزأت. ولهذا نقول الإنسان يتبعض، بمعنى أن الإنسان يتجزأ، وأجزاؤه يقال لها أعضاء. فاليد عضو، والرجل عضو، والأنف عضو، والأذن عضو، والوجه عضو، وهكذا. فالإنسان يتجزأ ويتبعض كالحيوان، قد يقطع منه شيء ويفصل عن جسده، فيقال هذه أعضاء الإنسان أو الحيوان، وهي قابلة للتجزئة. ولهذا قال العلماء: الأعضاء لها معنى التفريق والتعضية. الأعضاء إذا ذكرت الأعضاء لها معنى التفريق والتعضية. التعضية بمعنى العضو، يعني إذا قلت الأعضاء يفهم منها أنه تتجزأ وتتبعض. ولهذا نفي الأعضاء عن الله سبحانه وتعالى حق ولا باطل بهذا المعنى الذي عند الإنسان والحيوان. نفي الأعضاء حق لابد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتجزأ، والله سبحانه وتعالى لا يتبعض، فنفي الأعضاء عن الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الذي عند الإنسان أو الحيوان، الذي قلنا بأن أعضاء الإنسان أو الحيوان تتجزأ وتتبعض، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول عن وجهه ويده وعينيه بأنها تتجزأ وتتبعض. فهذا المعنى إذا أورد فهو حق، ولكن إذا أراد القائل قال أن هذه أعضاء ولا بد أن ننفي هذه الأعضاء ولا نقول بها، فيريد بذلك نفي صفة الوجه واليد والعين والنفس وما إلى ذلك لله عز وجل. إذا أراد هذا المعنى فهو ماذا؟ حق ولا باطل؟ باطل، فهذا معنى باطل. ولهذا قال تعالى الله عن الأعضاء، يقصد المؤلف بالأعضاء الأعضاء التي هي مجزأة أو تتبعض أو تقبل التجزئة، هذا لا يكون في الله عز وجل، لأن ما يقال أنها أعضاء مفهومها لنا أعضاء أو مسماها لنا أعضاء، لكن مفهومها ليس كمفهومنا للأعضاء التي في الإنسان، فتثبت لله وجها وتثبت للإنسان وجها، ولكن وجه الإنسان ليس كوجه الله ووجه الله ليس كوجه الإنسان. لكن أهل البدع لما يذكرون الأعضاء يقولون ما دام نقول بأن الله له وجه وله يد وله قدم وله عين، إذن هذه أعضاء، وما دام الأعضاء تتجزأ كما تتجزأ في الإنسان وهذا تشبيه وهذه المغالطة التي عندهم، فيقولون لا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بالوجه، فينفون ما أثبت الله عز وجل لنفسه بموجب تشبيه الأعضاء له بأعضاء الإنسان. ولهذا قول المصنف هنا والأعضاء والأركان والأعضاء يريد به هذا الذي قاله، ولهذا يقول المبطل هذه أعضاء فننفي الأعضاء وهذا باطل، والمؤلف لا يقصد هذا، وإنما أراد نفي ما تحصل به مماثلة المخلوق للخالق عز وجل، لا سيما وقد قال المؤلف قبل قليل لا وإن فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. ثم قال والأدوات، الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها الإنسان في جلب منفعة أو دفع مرض دفع مضرة. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى له آلات يستخدمها لينتفع، يعني لولا وجود هذه الآلات ما حصل نفع ولا دفع الضر، هذا المفهوم لا يمكن أن نقول به في حق الله تبارك وتعالى. وكذلك الجوارح، يعني الجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وهذه كلها منتفية عن الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله ولا تحويه الجهاد، لا تحويه الله سبحانه وتعالى الجهاد، المقصود بالجهاد يعني الجهاد الست المخلوقة، هناك جهات ست خلقها الله عز وجل، الأمام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال، هذه جهات مخلوقة. يقول المؤلف ولا تحويه الجهاد، يعني الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهاد، منزه عن الجهاد كسائر المبتدعات، المبتدعات يقصد المخلوقات، كل المخلوقات لها جهة تنتمي إليه، إما أن تكون فوق وإما أن تكون تحت وإما أن تكون عن يمين وإما أن تكون شمال وإما أن تكون من أمام وإما أن تكون من خلف حيثما وجدت. لو قلت مثلا هذا المسجد بالنسبة للطريق العام فهو أمامه، ويمكن أن تقول خلفه، ويمكن أن تقول عن يمين، ويمكن أن تقول عن شماله وما إلى ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نصفه بأنه في إحدى هذه الجهات الست، لأن هذه الجهات مخلوقة، ولهذا صار لفظ الجهة هنا لفظ مجمل، ولهذا لابد أن يكون التفصيل فيه. إن أردنا بالجهة هذه الجهات الست المخلوقة فنقول أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأنه لو قلنا بأنه في إحدى هذه الجهات لصيرناه كالمخلوق، وهذه الجهات مخلوقة، والله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الجهة، فهذا المعنى لو أردناه فهو باطل. لكن لو أردنا بالجهة أنه ما ليس في العالم، أي الذي يكون فوق العالم خارجا عنه، ليس هناك موجود غير الله تبارك وتعالى، فنقول أن الله سبحانه وتعالى في هذه الجهة، لأنه ليس شيئا فوق العالم المخلوق، شيء موجود إلا الله تبارك وتعالى. فهو إذا أخذنا معنى الجهة بهذا المعنى كان معنى حقا. فمثلا نفس العرش، نفس العرش أو نفس السماوات السبع، هذه جهة، لو أشرنا إلى العرش نقول جهة العرش لا معنى، ليس فيها حرج. لكن لو قلنا أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته وفوق عرشه، إذن هنا لا تحويه الجهات السبع، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان فوق العالم فهو محيط بكل الجهات، وهو خالقها سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يحيط به شيء. فلو قلنا أن الله عز وجل في جهة من الجهات، معناه أنه قد يحوى وقد يحاط به، لكن إذا قلنا أنه سبحانه وتعالى فوق العالم وفوق عرشه وفوق جميع مخلوقاته، إذن فهو محيط بالجهات ولا تحويه الجهات. ولهذا قال تعالى عن لا تحويه الجهات الست، ولهذا لا يمكن أن نقول الله عز وجل هو عن يمين أو عن شمال أو من أمام أو من خلف أو من فوق ونريد بها الجهة المخلوقة، أي نفس العرش. لكن إذا قلنا أنه فوق العالم، فوق هذا العالم المخلوق، وهو فوق عرشه، لأن العرش فوق السماوات السبع، والله سبحانه وتعالى فوق عرشه مستوي على عرشه بائن من خلقه، فهنا نقول أنه إذا أريد بهذا بالجهة هذا المعنى بأن الله فوق العالم فوق عرشه، فهذا معنى لا بأس به وهو ثابت في حق الله تبارك وتعالى. لكن إذا عبرنا عن الجهة بأنها هي المكان المخلوق ينتمي إلى أحد الجهات الستة، فهذا معنى منتفي في حق الله تبارك وتعالى. على كل، مقصود المؤلف في هذا الكلام هو الرد على المشبهة كداود الجواربي الذي كان رأسا في الرفض والتجسيم، ومن أمثاله القائلين بأن الله سبحانه وتعالى جسم، وأن الله سبحانه وتعالى له أعضاء، وأنه سبحانه وتعالى جثة وما إلى ذلك. هؤلاء بلغوا في التشبيه والتجسيم، ومراد المؤلف الرد عليه. على كل، لا تشتغلوا بمثل هذه الألفاظ، لأنكم لا تجدونها في كتب علماء عقائد السنة، وإنما أراد المؤلف فقط أن يستعمل ألفاظ أهل البدع لكي يبين أن هذه الألفاظ عند أهل السنة يراد بها معنى صحيحا ومعنى حقا، وهم يريدون معنى باطلا. فهو أراد، لأن المبطل أحيانا لا يمكن أن ترد عليه إلا بمثل ما يعتقد، فهم الذين وظفوا الأعضاء ووظفوا الأدوات ووظفوا الأركان في مسائل الاعتقاد، فأراد أن يرد عليهم من جنس ملفوظاتهم. وهذه طريقة في الجدل والمناظرة لتفحم الخصم. ولهذا المؤلف رحمه الله من علماء أهل السنة، وكان بوسعه أن لا يتعرض إلى هذه الألفاظ، ولكن تعرض لها ليبطل قول المنحرفين في مسائل الاعتقاد في توظيفهم لهذه الألفاظ، وأراد أن لها معنى صحيحا. هذا المعنى لم يقصده هؤلاء المحرفة، لم يقصده هؤلاء، وإنما قصدوا المعنى الباطل. فهو استعمل اللفظ لكن دل عليه بماذا؟ بالمعنى الصحيح وبالمعنى الحق، ونبه في ذلك عن المعنى الباطل. هذا ما ذكره المصنف في هذه المسألة، وكلها تدور حول مسألتين مهمتين سبق التنبيه عليها وشرحها في الدرس الماضي وفي هذه الدقائق التي شرحنا في هذه الكلمة، أنه يجب على الموحد أن يكون مبتعدا كل البعد عن صفتين ذميمتين أو مسلكين ذميمين، ألا وهما النفي أو تعطيل الصفة عن الله عز وجل، وتشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات مخلوقاته، لأنه من وقع فيها لم يكن منزها لله عز وجل، ولا مسبحا له، ولا معظما له، لأن مفاد التسبيح وفائدة التسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص بوجه من الوجوه. تفضل.
قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث ما شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
غرض المصنف من عقد هذا الباب تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإسراء والمعراج، لأنه تكلم عن المعراج وقال بأنه حق، وذكر الإسراء وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وغرضه أيضا الرد على المنكرين لوقوعه، أي لوقوع الإسراء والمعراج وغيرهم من الملاحدة والمتفلسفة أيضا، فإن الفلاسفة يحتجون بعدم وقوع الإسراء والمعراج أن الجسم الصقيل لا يرتفع في السماء، قالوا لا يرتفع إلا الشيء الخفيف، وهذا في الحقيقة مكذب بالواقع والمشاهد والمحسوس. الآن أجسام كبيرة ترتفع في السماء لثقلها وترتفع في السماء، فالجسم الثقيل لا يمنع رفعه في السماء، لا سيما إذا ربطنا ذلك بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الثاني الذي زعموه في إنكار الإسراء والمعراج أن هذه الأفلاك التي في السماء لا يمكن أن تتشقق، وهذا كما قال ابن تيمية في الرد عليهم هو من الباطل الذي يرد عليه عقلا وشرعا وحسا، يعني الأفلاك لا تتشقق، الله عز وجل أخبرنا بانشقاقها، وقد انشق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم، وستنشق هذه السماء المتماسكة البنيان يوم القيامة، ولا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى عنه كما بينا المصنف رحمة الله تعالى عليه. ومناسبة هذا الباب لما سبق أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من المغيبات، ومن المغيبات أو من الغيبيات حادثة أو واقعة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج حادث غيبي، وهو أمر خارق عظيم لابد أن يسلم له الإنسان ويؤمن به ويثبته على ما جاءت به النصوص كما سوف نبين بعد قليل. لكن سبق التنبيه في بعض الدروس السابقة في هذا المختصر، وهي أن المؤلف رحمة الله تعالى عليهم في مسائل الاعتقاد لم يلتزم بالتنسيق في المسائل، ولم يضع كل نوع فيما يناسبه، بل نوع، فأحيانا يقدم وأحيانا يؤخر، فتارة مثلا يذكر المسائل المتعلقة بتوحيد الله عز وجل وأسمائه وصفاته، ثم يذكر بعد ذلك المسائل المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة به، ثم بعد ذلك يذكر بعضا من مسائل القدر، ثم يذكر شيئا عن الملائكة، فترى هذه الأبواب المتفرقة. ولهذا مثلا سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر مبحث الذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم حيث تكلم عن رسالته، والأليق أن يضيف هذا المبحث الذي هو الإسراء والمعراج عندما تكلم على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كان أليق، ولكن أخره وذكره هنا منفصلا عن الموضع المناسب له. ولهذا أحيانا ترون في هذه العقيدة شيء من عدم التنسيق أو ترتيب مسائل الاعتقاد كما هي موجودة في بعض كتب الاعتقاد أهل السنة والجماعة، ولعل المؤلف في ذلك له عذره، أو ربما أملى هذه العقيدة وجمع هذه المباحث وكان يأمل في أن يرتبها على مسائل الاعتقاد، فربما فاته الوقت أو لم يتدارك هذا الشيء حتى توفاه الله عز وجل، فلم يصل إلى مبتغاه وإلى ترتيب هذه المسائل، لكن لا يضر، لأن أحيانا هذه المسائل تشرح ويمكن أن تضم إلى مكانها في حديثها في حديث المؤلف عن هذه المسائل. ويوجد بعض من أهل العلم من أراد أن يرتب بل فعل هذا ورتب بين هذه المسائل مسائل الاعتقاد، وبدأ بتوحيد الله تبارك وتعالى وما يتعلق به، ثم ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمسائل اليوم الآخر وبباحث القدر، وجمع كل ما ذكره المؤلف في مسألة من مسائل الاعتقاد في باب واحد ورتب هذه الأبواب. وهذا من ناحية العلمية ومن ناحية المنهجية مفيد ومفيد للغاية، ولكن ذكره على هذه الطريقة وشرحه بهذه الطريقة التي صار عليها المؤلف أظن أنه لا يقع في ذلك خلل إن شاء الله، لأن الشارع أحيانا قد يرجع ما ذكره المؤلف مؤخرا إلى ما ذكره أولا أو يزيد عليه أو يحيل إليه، وهذا معروف من كلام أهل العلم. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: والمعراج حق. وهنا معطوف على ما سبق، ما سبق ذكره من مسائل الاعتقاد. المعراج مفعال من العروج، وهو في اللغة آلة العروج، والعروج هو الصعود. تقول عرج إلى السماء وعرج إلى السطح وعرج إلى الجبل بمعنى صعد، قال أو صعد. قال تعالى: تعرج الملائكة والروح، تعرج الملائكة والروح. وجل الشراح يعني الذين شرحوا عقيدة الإمام الطحاوي يقولون بأن المعراج هو الآلة التي يعرج بها، أي التي يصعد بها، وهو بمنزلة السلم أو المصعد، حتى أنه في اللغة كما جاء في القاموس أن المعراج هو السلم والمصعد. ولكن جاءت بعض الأحاديث أو بعض الآثار ذاكرة بعض الأوصاف له، وهذه الآثار لا تسلم من ضعف أو قدح فلا يعول عليها، فيكون إيماننا بالمعراج أو إذا قلنا بأن المعراج هو آلة المعراج نقول آلة هي بمنزلة السلم، فلا نتصور أنها السلم الذي نعرفه نحن، لكن هي بمنزلة السلم والمصعد لأنه يصعد بها أو يصعد عليها. فلا نعلم كيف هو، فحكمه كحكم سائر الغيبيات، نؤمن بها ولا نكيف حقيقتها أو لا نشتغل بكيفيته. وقد ذهب بعض الشراح، وهذا أقوله للفائدة، منهم الشيخ البراك وشرحه من أحسن الشروح على شرح الطحاوية، يقول أن المعراج هو ليس تلك الآلة أو الوسيلة التي يصعد عليها، يقول لا، يقول المعراج معناه العروج، العروج وهو الصعود، يعني عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات. فقوله والمعراج حق أي عروج نبينا صلى الله عليه وسلم. فكأن الشيخ البراك لعدم ثبوت الحديث في ذلك ينفي أن يكون المعراج هو الآلة، ويقول المعراج هنا بمعنى أنه العروج، لكن صار لفظ المعراج على من على هذا المعنى. هذا اجتهاده حفظه الله تعالى. وسائر الشراح يقولون بأن المعراج هو آلة العروج، يعني بمنزلة الوسيلة أو الأداة أو الآلة التي يعرج بها إلى السماء. والعروج معروف أنه كان من بيت المقدس إلى السماوات أو إلى السماء كما قال المصنف، ثم السماوات السبع، ثم حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له من رؤيته لأشياء لم يرها نبي من الأنبياء، وهذا من كرامة الله عز وجل. وأما الإسراء فهو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس على ما سيأتي. ومما يدل على المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماوات السبع ما جاء في القرآن الكريم في سورة النجم، لما قال الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. وقد اختلفوا من الذي رآه نزلة أخرى، هل هو جبريل عليه السلام أو هو الله سبحانه وتعالى، لأنه قال بعد ذلك: فكان قاب قوسين أو أدلى أو أدنى. وقد جاء في الصحيح وثبت في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في ذلك المكان في صورته الحقيقية وله 600 جناح، هذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: والمعراج حق، معنى أنه حق أي ثابت وقوعه، يجب الإيمان به، هذا هو معنى المعراج حق، أي أنه ثابت وواقع وأنه يجب الإيمان به، لأنه إذا كان حقا لابد أن نؤمن به على عقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات. ما هي القاعدة؟ هي أن نسلم بها وأن نؤمن بها، والأمر الثاني أن لا يتعرض لها بتأويل، أن لا يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرها أو تحريف يصرفها عن حقائقها. هذه قاعدة أهل السنة في إثبات أو في الحكم على الغيبيات، أن يسلم بها وأن يؤمن بها وأن لا يتعرض لها بتفسير أو تأويل يصرفها عن ظاهرها أو تحريف يصرفها عن حقائقها. كالجهمية مثلا، الجهمية عرفوا بالتعطيل وعرفوا بالتحريف الشنيع، هم لما جاءوا للمعراج قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى السماء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى السماء، وإنما عرج إلى كرامة الله. يعني كل هذا الذي ثبت في النصوص هم لا يؤمنون بالعروج أو بالمعراج، يقولون عرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى كرامة الله، وهذا تحريف للمعنى، ولم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ولهذا قال العلماء أن من أنكر حدث الإسراء والمعراج فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ لأنه مما تواثر به الخبر، جاء في حديث صحاح كثيرة في الصحيحين وفي غيرها ثبوت حدث الإسراء والمعراج، وإن كان في نقل الرواة لحدث الإسراء والمعراج اختلاف في بعض الألفاظ، جعل بعض العلماء يرد بعض ما جاء في هذه الأحاديث، وسنذكرها إن شاء الله مجموعة في آخر الفصل، لأن ثمة مسائل مرتبطة بمسائل الإسراء والمعراج نذكرها إن شاء الله في وقتها، حتى لا نخرج عن مقصود المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن كما يقول ابن كثير رحمه الله، حجة الإسراء والمعراج أجمع عليها المسلمون وأعرض عنها الزنادقة الملحدون، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق. بينا المعراج هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى فوق سبع سماوات. قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا هنا، كان اللائق أن يبدأ بالإسراء ثم يذكر المعراج، لكن لماذا بدأ بالمعراج ثم ثنى بالإسراء؟ لأن الإسراء هذه الحادثة يمكن أن تصدق ويمكن أن لا تصدق، بخلاف المعراج وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وقد رأى من الأشياء ما لم يراه غيره من نبي، غيره لنبي من الأنبياء، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامات، فلعظم ما وقع له في المعراج كان المؤلف قد اختار البدء به، لأن المعراج حصل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم كرامات عظيمة، مع أن الإسراء وقع له بها كرامات وفضائل خصه بها، منها صلاته بالأنبياء في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، فهذه حدثت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، لكن لما صعد إلى السماوات السبع رأى جبريل عليه السلام ورأى ربه بقلبه، لأنه ما كذب الفؤاد ما رأى، في إشارة من المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. وقد أثبتنا في غير هذا الحديث أن أصح الأقوال في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، والصحيح أنه رآه بفؤاده، وقالوا قد رآه مرة، وبعضهم قال رآه مرتين، ولا شك أن هذه المرة مذكورة في القرآن، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وإن كان يحتمل في الآية أنه ما كذب الفؤاد ما رأى من عظيم الآيات والأنوار لما أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، في قول بعض المفسرين. بدأ المؤلف بالمعراج لأن ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات في المعراج أعظم مما وقع له في الإسراء. في المعراج فرض له الصلاة، وفي المعراج فتح له كل نبي من الأنبياء باب السماء ورحب به أهلا بالأخ الصالح أو الابن الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي آدم في السماء الأولى، وفي السماء الثانية لقي يحيى وعيسى، وفي السماء الثالثة فتح له الباب والتقى بيوسف عليه السلام، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه أسماء الأنبياء الذين فتحوا للنبي صلى الله عليه وسلم باب كل سماء من الأولى إلى السابعة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله سبحانه وتعالى إلى حيث لم يرفع فيه نبي من الأنبياء، فرضت عليه الصلاة، وهذا مما يدل على عظم الصلاة، فرضها الله عز وجل على هذه الأمة بلا واسطة، يعني بالوحي، ففرضها من فوق سبع سماوات، وهذا يدل على عظم شأنها ووجوب الاهتمام بها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه السدرة، قال: نبقها كقلال هجر، وأوراقها كأوراق الفيلة. ورأى البيت المعمور، ورأى جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذه من أعظم الكرامات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، ولهذا بدأ المؤلف به قال: والمعراج حق. ثم قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا إشارة إلى الإسراء، والإسراء اسم للفعل، وإن كان المعراج كما يقول أكثر الشراح هو اسم للآلة، أما الإسراء فإنه اسم للفعل، والإسراء هو السير ليلا، إذا سار الإنسان ليلا مشى في الليل يقال له هذا إسراء، ومعناه سير جبريل عليه الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإسراء كان على دابة هي بين البغل والحمار، دابة بيضاء، جاء في الحديث تسميتها بالبراق، وسمي البراق قيل لسرعته لأنه سريع كالبرق، والدليل على ذلك أن المسافة التي كان يقطعها الناس في أكثر من شهر قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الليلة أو أقل، لأنه إذن عليه المعراج ثم عاد إلى مكانه في نفس الليلة، كان هذا من أعظم الخوارق ومن أعظم المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مما يدل على سرعته، على سرعة البراق، أنه صار ليلا، دليل على أنه ينظر كالبرق، والبرق من شأنه اللمعان والإضاءة، فهو صار بالبراق ليلا، والمسافة التي قطعها من أعظم المسافات، وقطعها في وقت قليل لا يمكن لعقول البشر أن تصدق لولا الإيمان الذي يدفعها إلى الإيمان والتصديق. وقيل سمي بالبريق لأن لها بريقا، لأنه لما قيل أنها دابة بيضاء، والبريق غالبا ما يؤخذ من البياض، لكن هذا لا يهم، الذي يهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري على هذه الدابة البيضاء التي بين البغل والحمار. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام اتفاقا، لدلالة القرآن على ذلك، يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإن اختلف الناس في مكان الإسراء به، يعني في مكان الانطلاق، بعضهم يقول أنه كان في بيته، وبعضهم يقول في بيت أم هاني، وجاء ببعض الروايات الصحيحة أنه كان مضطجعا في الحطيم، والحطيم هو الحجر، والحجر هو في مكة يعني في الكعبة، فهذا الذي يعني له نصف دائرة هذا الذي يسمى حجر، والناس يسمونه حجر إسماعيل، يقال أنه كان مضطجعا في الحطيم، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فشق ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبه وغسله وحشاه بعلم وحكمة. ولهذا استدل من استدل على وقوع الإسراء بالجسد والروح بهذه الحادثة، لأنه لا معنى من أن يشق على قلبه ويغسله ثم يملأه علما وحكمة لو كان مثلا الإسراء بالمنام، ثم المنام يقع لكل أحد، فليس فيه ما يستغرب أو يستنكر، لو قال الإنسان أنا البارح كنت في مكة ورأيت كذا وكذا وصليت ولا غير ذلك، يؤمن الناس بما قاله على أساس أن هذا حدث له في المنام، لكن الذي قد لا يصدق وهو أن يقول أنا ذهبت بنفسي، وإن كان بعض المتصوفين يزعمه فيقول رأيت شيخنا في الحج وقد طاف بالكعبة، وبعضهم يقول أكثر من ذلك أن الكعبة هي التي أتت إلى الشيخ في بلد النائي وطافت به وقلبوا الأمور وشوشوا على الناس وصاروا يستهزئون بعقول الناس وبدينهم، تعالى عما يقول الأفكون. والإسراء كما قلنا ثابت، كما ثابت المعراج بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثابت بقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه الآية استدل بها من استدل من العلماء على، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته أو في بيت أم هانئ وهو خارج عن الحرم، أن الصلاة في الحرم تعدل 100,000 صلاة، لأن الله قال من المسجد الحرام فسمى البيت بأنه من الحرم، فالذي يصلي في مسجد الكعبة أو يصلي في مسجد من مساجد الحرم يكون قد حصل على الأجر الكامل الذي هو 100,000 صلاة. لكن الصحيح الذي اعتقده أن الصلاة في التي تعدل 100,000 صلاة هي الصلاة التي تكون في يكون في مسجد الكعبة، لأنه جاء في صحيح مسلم أن 100,000 حسنة إنما هي لمن صلى في مسجد الكعبة. ثم أن هناك رواية صحيحة تدل على أنه كان مضطجعا، أين مضطجعا؟ في الحطيم، والحطيم هو الحجر، والحجر من المسجد الحرام بل هو في الكعبة. هذا مما يقوي من قال أن هذا الأجر الذي هو 100,000 صلاة إنما وخاص بالمسجد الحرام دون سواه، والمسألة عند العلماء معروفة. يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج بشخصه يعني بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بشخصه نقصد بذلك بدنه وروحه، فلا نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج أو أسري ببدنه دون روحه، لأنه لا معنى له أن يذهب الجسد وتبقى الروح. وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به بروحه دون بدنه، وهذا قول سنذكره إن شاء الله عندما نذكر أقوال أهل الفرق في ذلك، حتى أن هذا قال به بعض السلف، لكن هو قول مردود وباطل، لأن الحق في ذلك ما ذهب إليه المصنف. قال وعرج بشخصه، بشخصه أي ببدنه وروحه، وهذا الذي نص عليه المؤلف هو الحق الذي تدل عليه الأدلة وظاهرها. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وانظر هنا إلى كلمة بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبد هو اسم للروح والبدن، كما أن الإنسان اسم للروح والبدن. إذا قلت هذا عبد أو قلت هذا إنسان فإنما تقصد ماذا؟ تقصد روحه وعبده، والروح إنما تخص بالإضافة، فتقول روح فلان كما تقول جسد فلان. أما إذا قلت العبد أو قلت الإنسان فأنت تقصد بذلك الروح والبدن معا. إذن قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يدل على أن المعراج أو الإسراء أو كلاهما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بالروح والجسد، وهو ما ذكره المصنف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني تصدير الآية بالتسبيح، ومعلوم أن تصدير الآية أو الكلام بالتسبيح يدل على عظم الأمر وأنه مما يتعجب به، ولهذا كلمة سبحان، سبحان الله تقال عند التعجب لما تأرى معنا تقول سبحان الله. فقول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لو كان الإسراء بالروح أو كان الإسراء في المنام ما كان هناك من سبيل للقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأن انتقال الإنسان من مكان إلى مكان بعيد يحصل لكل الناس، يحصل للكافر ويحصل للبر والفاجر، والناس اليوم قد تكون أنت في المنام فترى نفسك تتجول في أمريكا أو تتجول في الهند أو تتجول في عالم ربما قد لا يكون موجودا وربما قد يكون موجودا، وربما قد تصفه لإنسان ويقول نعم إنما وصفته هو حق، وكل هذا إنما حدث لك في المنام، كل هذا حدث لك في المنام، لكن لا سبيل للقول بأن معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالينام، بل قال المؤلف عرض بشخصه في اليقظة في المنام. ومما يؤكد وقوع هذه حادث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته قريش عن المعالم التي بين مكة وبيت المقدس أخبرهم عن كل شيء سألوه عنه، وصفه له وصفا. لو كان هذا في المنام لا يمكن للإنسان أن يأتي على وصف هذا الذي سئل عنه، حتى أن عيرا لقريش كانت بين مكة وبيت المقدس سألوه عنه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والله عز وجل هيأ له ذلك الشيء كأنه رأي العين عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال العلماء المثبتون لوقوع الإسراء بأنه كان بالروح والجسد وفي اليقظة لا في المنام، أنه يستحيل أن يكون هذا في المنام، مما يدل على أنه كان بالروح والجسد. هذا أمر كما هو معلوم في الاستدلال بأن الإسراء والمعراج كان يقظة لا منام، وحتى المعراج أيضا، وإن هذه المسألة اختلف فيها بعض أهل العلم لما اتفقوا على أنه قد أسري به بالروح والجسد، وبعضهم قال في المعراج إنما الذي أسري به روحه، والصحيح أن الذي وقع له في الإسراء هو نفس ما وقع له في المعراج، النبي صلى الله عليه وسلم أسري وعرج به بجسده وبروحه وفي اليقظة لا في المنام في المنام. ومما يدل على ذلك ما أسلفته قبل قليل أن جبريل عليه السلام شق له ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، واستخرج له قلبه وغسله وملأه حكمة وعلمة، مما يدل على أن هذا تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لينتقل في هذا السفر بجسده وبروحه، لأنه لو كان في المنام لا معنى إلى أن تقع له هذه الحادثة، وهي حادثة شق الصدر التي كانت وقعت له من قبل. قال ثو عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، السماء المقصود بها هنا جنس السماوات، جنس السماء وهي السماوات السبع، وذكرت لكم أن في كل سماء لقيه نبي من الأنبياء يقول له مرحبا بالأخ الصالح أو الابن الصالح. الذي قال له مرحبا بالابن الصالح هو آدم وإبراهيم عليه السلام، لأن آدم من ذريته وإبراهيم جده الأكبر. أما سائر الأنبياء فكانوا يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فهو أخوهم لأن الأنبياء إخوة جاءوا بدين واحد كما هو معلوم. قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا، إلى حيث شاء الله من العلا أي فوق سبع سماوات، هذا المكان لم يتجاوزه نبي من الأنبياء. قال وأكرمه الله بما شاء، يعني لما وصل إلى هذا المقام العظيم الرفيع أكرمه الله عز وجل بما شاء. من هذا الإكرام تكليمه له، كلم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما كلم آدم وكما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، وما من فضيلة وجدت عند نبي من الأنبياء إلا وزحمه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان له منها الحظ الأوفى والأفضل والأكمل عليه الصلاة والسلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم جاوز السماء السابعة إلى حيث يسمع صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني صوت الأقلام لما تكتب أرزاق وأجال الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، ورفعت له سدرة المنتهى كما جاء في الحديث، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم خبرها بأن نبقها كقلال هجر، وأن آذانها كأوراق الفيارة، ورفع له البيت المعمور الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون عن آخرهم حتى تقوم الساعة. كل هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع صلاته عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في بيت المقدس. قال وأوحى إليه ما أوحى، يعني أوحى إليه ما أوحى يعني في شأن الصلاة وغيرها، لأن من أعظم ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج هو ذلك الصلاة أو تلك الصلاة، مما يدل على عظم شأنها لأنها فرضت بلا واسطة وفرضت عليه وهو في أعلى المقامات. ومعلوم في قصة فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضت عليه كم؟ 50 صلاة، ثم ما زال يطلب منه أن يخفف عنه بعد أن ذهب إلى موسى عليه السلام حتى وصلها إلى 10، ثم أثبت له 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا مما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه. ثم قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه الآية من سورة النجم، وقد يفهم منها على ما قصده المؤلف أنه رأى ربه بفؤاده ولم يرأه بعينه كما سبق تفصيل ذلك. وربما يقال أنه يعني يفهم بالاستشهاد بهذه الآية أنه رأى عندما أوحى إليه من الأنوار والآيات العظام ما لم يشاركه في ذلك أحد، لأنه قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الكلام بقوله: فصلى الله وسلم، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله كما هو معلوم من قول السلف ومن قول أبي العالية، الصلاة من الله على النبي هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، أي أن الله عز وجل يثني على نبيه في الملأ الأعلى بما هو أهله. والصلاة من الملائكة على العباد أو على المؤمنين معناها الدعاء لهم والاستغفار لهم، كما قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقال أيضا في حق الملائكة: ويستغفرون للذين آمنوا. أما صلاة العبد من العبد فمعناها الدعاء له، الدعاء له، وقد تعني الصلاة العبد على العبد بمعنى الثناء عليه. وهذا قد ثبت يعني في حق بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء ابن أبي أوفى بالصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على آل أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. فالصلاة هنا قد تكون بمعنى الثناء، لكن إذا قلت صليت على فلان بمعنى دعوت له، أو تقول صليت لك بمعنى دعوت لك. لكن قال العلماء أن الصلاة على العبد قد تجوز أحيانا، قد تجوز أحيانا يعني على وجه الإفراد، وإلا الأصل أنها تكون على وجه التبع. ولهذا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تقول اللهم صل على آل محمد ابتداء، وإنما تقول على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالصلاة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي آله وهم أمته على وجه التبع. أما على الإنفراد فقد قال العلماء أن الصلاة العبد على العبد تكون بشرطين إذا توفر: الأول أن يكون ذلك أحيانا ولا يكون دائما، الثاني أن لا يتخذ ذلك شعارا للصلاة على طائفة معينة أو على شخص، كما هو فعل الرافضة لما يذكرون علي رضي الله عنه يخصونه بالصلاة والسلام عليه دون سائر الأصحاب، وهذا شعار عند المبتدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بالصلاة، والله عز وجل قد صلى عليه في الملأ الأعلى أي أثنى عليه بما هو أهله، ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي علمنا إياها، فنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، في صيغ معروفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف ختم ما ذكره بحق النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل وكرمات بهذا الثناء، فقال: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، وإن كان الأولى تقدم على الآخرة، لكن كما قلنا أن المؤلف غالبا ما يتحرى السجع، فلهذا لما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. وهناك مسائل عدة متعلقة بالإسراء والمعراج، كتاريخ هذه الحادثة متى وقعت، وهل ليلة الإسراء أفضل، وهل ليلة الإسراء لها خصوصية على سائر الليالي، وهل هي أفضل من ليلة القدر أم أن ليلة القدر أفضل منها، وبيان الحكمة من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، وبيان مذاهب الناس في الإسراء، هل كان بروحه أم بجسده أم هما معا أم دونه، وهل كان يقظة أو مناما، ومسألة تعدد حدث الإسراء والمعراج، لأن بعض العلماء من قال أن الإسراء تعددت واقعته، فمنهم من قال أنه وقع مرتين، ومنهم من قال بأن المعراج وقع مرة واحدة والإسراء تكرر. هذه مسائل أردت أن أجملها لكم إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل، قبل الكلام عن الكرامة الأخرى التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حوضه عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله تبارك وتعالى غياثا لأمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه والاهتداء بهديه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.